بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد اليزدي رحمه الله قال المشهور أنه يعتبر الفصل بين الحيض والنفاس قبل الولادة، أي قبل النفاس، كذلك لا بد أن يكون الفصل بين النفاس والحيض بعد الولادة. فحكمان: الحكم الأول إذا كان هناك حيض، أيام عادتها أو صفات الحيض في هذا الدم، لا بد أن يكون قبل الولادة فصل بين هذا الحيض ودم النفاس بعشرة أيام. تقدم الكلام في هذا الفرع في المسألة الأولى. آخر مسألة ذكرنا هناك أنه خلاف بين الأعلام، السيد الماتن استقوى الرأي هذا وغيره خالف ذلك، ذكرنا المسألة هناك. أما في المقام أنه لا بد أن يكون فصل أيضا بين النفاس والحيض الواقع بعد النفاس بعد الولادة بعشرة أيام، المشهور بين الفقهاء أنه يعتبر الفصل بينهما بعشرة أيام. حكمان: الحكم الأول أنه هل يمكن أن يكون هنا اعتبار الفصل بينهما أم أنه لا، مجرد أن يتحقق الدم دم الحيض في أيام عادتها أو لها فيه صفات الحيض يحكم بحيضيته، وإن لم يتحقق فصل بين دم الحيض ودم النفاس قول بعض. والمشهور بين الفقهاء أنهم قالوا لا بد أن يكون فصل بين النفاس المتأخر والحيض المتأخر عن النفاس، هذا هو الحكم الحكم الأول. الحكم الثاني أن يكون الفصل بعشرة أيام، لا يكون أقل من عشرة أيام، هذا هو الحكم الثاني. استدلوا على أن الفصل الحيض بعد النفاس ممكن ومتحقق إذا تحققت الشروط. نفرض أن عادتها أتت في أي بعد النفاس، أو الدم الذي خرج منها بعد النفاس كان فيه صفات الحيض يحكم بحيضيته، وإذا كان فصل بين النفاس والحيض هذا بعشرة أيام. استدلوا بجملة من الأمور. الأمر الأول: صحيح ابن المغيرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الصحيحة هكذا، في من نفست فتركت الصلاة 30 يوما ثم رأت الدم بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: تدع الصلاة، لأن الأيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. هناك نفاس، أيام النفاس جازت، هناك أيام الطهر عشرة أيام جازت، وإن لم يكن هنا فيه عشرة أيام، لكن ما دارج أيام الطهر وأيام النفاس قد جازت، فهذا دم فيه صفات الحيض أو كان في أيام عادتها فيحكم بحيضيتها فتجلس في مثل هذا الدم. هذه صحيحة ابن المغيرة ظاهرة في ذلك. ومنها إطلاق المستفيضة الدالة على أن المتجاوز عن العشر عن أكثر أيام النفاس استحاضة. كل دم جاز عن أيام النفاس فهو استحاضة، أي عشرة أيام مثلا، فالدم الذي يتجاوز عن عشرة أيام فهو استحاضة، هذا صحيح. هذه تدل على أن الدم إذا كان بعد النفاس استحاضة ولا يكون حيضا، إذ لو كان حيضا لما كان لهذا الكلام معنى. دم الذي تراه المرأة بعد النفاس استحاضة، روايات عديدة وإطلاقها تشمل المقام حينئذ، فمعناه أن هذا الدم لو لم يكن لو كان حيضا لما أمر الشارع بأن الدم هذا استحاضة. هذا هو، فإنه لو أمكن اتصال الحيض بالنفاس لما كان وجه لهذا الإطلاق، إطلاق المستفيضة أن الدم بعد أيام النفاس استحاضة إطلاق له، فلو كان حيضا لما كان إطلاق لهذا، وجه لهذا الإطلاق. ومنها دعوى الإجماع والمتعارف بين المتدينات، الإجماع قائم على أن الدم الذي تراه بعد الحيض بعد النفاس إذا كان فصل بينهما بعشرة أيام دم حيض. وأيضا المتدينات إنما هي هن يرون بأن هذا الدم دم حيض، صفات الحيض، أيام الحادة، كلها إمارة على أن هذا الدم دم حيض، بشرط أن يفصل بين النفاس والحيض هذا عشرة أيام. ومنها إصالة المساواة بين الحيض والنفاس، وهناك في الحيض قالوا لا يمكن اجتماع حيضين إلا إذا كان فصل بينهما بعشرة أيام، أي أيام الطهر. كذلك في المقام خرج عن هذا الأصل وعن تلك الإطلاقات النفاس، قالوا بأنه والإجماع قائم على ذلك، قالوا بأنه لا يشترط أن يكون بين نفاسين عشرة أيام طهر، يمكن أن يجتمع نفاسان مرة واحدة بدون أن يكون بينهما عشرة أيام طهر. هذا خرج من هذا الأصل وخرج من الإطلاقات بالإجماع، وسيأتي من المصنف في المسألة التالية يصرح بذلك. هذه هي أدلتهم. فصحيح ابن المغيرة إطلاق المستفيضة الدالة على أن الدم بعد النفاس استحاضة لو كان حيضا لما كان وجه لهذا الإطلاق، دعوى الإجماع دعوى أنه عرف المتدينات أنهن يرون بأن الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس إذا كان بينهما عشرة أيام طهر وهو نفاس، كذلك إصالة المساواة بين الحيض والنفاس. هذه هي أشكل على الجميع. أما الدليل الأول والثاني صحيح ابن المغيرة وإطلاق المستفيضة، فلأن الاستدلال بالصحيحة مبني على مفهوم اللقب المستفيضة هكذا النفساء في من تنفس نفست فتركت الصلاة 30 يوما ثم رأت الدم بعد ذلك تدع الصلاة لأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. رتب الحكم على النفاس، والنفاس مفهوم اللقب، فلو لم يكن نفاس أو نفست حينئذ فمعناه أنه لا يكون كذلك، هذا مفهوم اللقب. وقد عرفتم في الأصول أنه لا حجية لمفهوم اللقب، فهذا هو الذي يقوله الإشكال في الصحيحة بمفهوم اللقب الذي لا حجية له كما ثبت في علم الأصول، مع أن الإطلاق الذي تمسكوا به إطلاق المستفيضة على أن الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس إنما يكون استحاضة، هذا الإطلاق أيضا لم يرد مورد البيان من هذه الجهة، إنه لو رأى الدم حيض فيه هذا الدم صفات الحيض، أو كانت أيام عادتها ورأت الدم بعد النفاس ما حكمها، هل نتمسك بهذا الإطلاق؟ فالإطلاق لم يكن واردا لبيان هذه الجهة، أي إذا كان الدم دم حيض ما نفعل. الصحيح لم تكن في مقام البيان لهذا. هذا من هذه الجزء، فمشكل هذا مع كون الإطلاق واردا مورد البيان من هذا الحكم مشكل، وإنما هو من باب الغالب إن المرأة ترى الدم بعد النفاس إنما هو يكون استحاضة، ما في حيث الغالب هكذا، فالرواية واردة مورد الغالب. وأما إذا كان دم حيض لإمارات الحيضية فيه إما في العادة وإما صفات الحيض فيه هذا الدم، الإطلاقات لا تشمل هذا. هذا هو الإشكال في الأول والثاني، لكن كلا الإشكالين غير واردين. أما الصحيحة التي قلتم بأنها مفهوم اللقب لم نتمسك به ولم يتمسك أحد بلفظ نفساء أو نفست أو غير ذلك. ظهور الصحيحة هكذا، ظهور الصحيحة أن هذه المرأة قعدت 30 يوما ثم رأت من بعد 30 دما فيه هذا الدم صفات الحيض أي أيام العادة، قال عليه الصلاة والسلام أن النفاس والطهر قد جاز. أي مفهوم لقم في المقام؟ ظهور الصحيح أن هذه الأيام قد جازت، أيام النفاس ذهبت، أيام الطهر التي تعتبر الفصل بين النفاس والطهر جازت، فالآن هذا الدم يحكم بكونه حيضا. ظهور الصحيح، لم نتمسك بمفهوم اللقب ولم يرد مفهوم اللقب في كلمات العلماء. وأما أنه الإطلاقات واردة مورد الغالب فهو بعيد، الإطلاق يشمل هذه الموارد كلها إلا إذا كانت قرينة تدل على أنها واردة مورد الغالب. إطلاق المستفيضة الدالة على أن كل دم تراه المرأة بعد النفاس إنما يكون دم استحاضة، هذا الإطلاق يشمل المقام حينئذ. فالدم الذي تراه المرأة إذا لم يتحقق طهر بينهما، أقل الطهر بين الحيض بين النفاس والحيض، فهو استحاضة، هذا إطلاق الحديث يشمل مستفيضة تشمل هذا. فمن أين عرفتم أنه وارد مورد الغالب؟ هذا بدوي والانصراف بدوي لا يعتنى به. وأما الثانية والثالث دعوى الإجماع سهل، إذ وجود المخالفة في المقام كافي في طرح الإجماع، والمتعارف أيضا لا يعتمد إلا إذا كانت هناك قرينة تثبت أنها قرينة في البين. مجرد أن المتعارف بين المتدينات أن الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس إذا كان فصل بينهما بأقل الطهر حيض لا يكون قرينة حتى يعتمد عليه، أي لم تكن سيرة متشرعية متصلة إلى زمان المعصوم، مجرد التعارف لا يكفي أن يكون دليلا. وأما أنه الرابع فقد أشكل بأصل المساواة والتنزيل. قلنا سابقا في المسألة الأولى بأنهم قد يتمسك بهذا الأصل إوصالة المساواة بين الحيض والنفاس أو تنزيل النفاس منزلة الحيض ليس على كل من جميع الجهات، إنما تنزيل من بعض الجهات. وقد عرفتم أن هناك فرق كبير، كم فرق موجود بين النفاس والحيض لا يتمسكون بإصالة المساواة بين الحيض والنفاس في تلك الموارد. فالتنزيل والمساواة إنما يكون من بعض الجهات لا من كل حيثية وجهة، هذا ما تقدم. وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا الأصل ودليل هذا الأصل. هذا ما ذكروه في المقام من الإشكال على هذه الأدلة. لكن الصحيح إذا كنا نحن والإنصاف أن الدليل الأول والدليل الثاني يكفيان في المقام، صحيح ابن المغيرة ظهور فيه أن دم النفاس ودم وأقل الطهر قد جاز، الآن دم جديد فتقعد في هذا الدم، هذا ظهور فيه ظهور ويؤخذ بالظهور. وإطلاق المستفيضة أيضا تام أن كل دم إذا رأته المرأة بعد النفاس فهو استحاضة، إلا إذا رأت دما فيه صفات الحيض وتحقق أقل الطهر بين النفاس والحيض فيحكم بحيضيته، وهذا صحيح. فيكفينا في المقام صحيح ابن المغيرة وكذلك الإطلاق المستفيضة الدالة على أن دم الذي تراه بعد النفاس استحاضة، المتصل بالنفاس استحاضة. وإذا أردنا بالأصل أصل المساواة في المقام صحيح ولا إشكال فيه، لكن يكفينا هذين الدليلين، هذا ما أردنا أن نذكره. فالصحيح هو هذا الذي ذكرنا. فحينئذ ولا بأس بظهور الصحيحة أيضا، هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. وأما الحكم الثاني أن الطهر الذي لا بد أن يكون بين النفاس والحيض المتأخر أن يكونوا أقل الطهر وهو 10 أيام، يدل على ذلك نصوص الذي تقدمت هذه النصوص في كتاب الحيض. ذكرنا أنه أقل الطهر هو المعتبر بين الحيضتين، إطلاق هذه النصوص تشمل المقام أيضا. خرج عن هذه النصوص وخصصت بالنفاسين، قالوا بأنه إذا تحقق النفاسان في البين لا يشترط أن يكون بين النفاسين أقل الطهر، للإجماع الذي سيأتي ذكره في المسائل التالية. إجماع قام أنه لا يعتبر بين النفاسين أن يكون أقل الطهر. خرجت عن هذه الإطلاقات، بقي المورد تحت ذلك الإطلاق، نفاس ثم تحقق طهر 10 أيام ثم رأت دم، وهذا الدم لا بد أن يكون فيه صفر، ليس كل دم، دم إما في العادة فيه إمارية الحاضة إما حيضي، إما في أيام العادة أمارة العادة، وإما صفات الحيض فيه إمارية الصفات، فحينئذ نحكم بحيضية هذا الدم. الشروط متوفرة، فإنه لا بد أن يكون أقل الطهر 10، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع إطلاق ما دل على كون أقل الطهر 10 يشمل المقام إلا النفاس، خصص هذا الإطلاق بالنفاس، قالوا لا يعتبر بين النفاسين أن يتحقق أقل الطهر أيضا للإجماع الذي سيأتي ذكره. ويشير إليه صحيح ابن المغيرة أن أيام النفاس وأيام الطهر قد مضت، فمعناه أنه أقل الطهر 10 أيام قد مضت، حينئذ يشير إلى هذا المطلب ولا بأس به. ثم قال رحمه الله: فلا يحكم ترتبا على ذلك، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة. يعني أن الدم الذي تراه المرأة قبل النفاس لا بد أن يكون فيه إمارة الحيض، إما إمارة العادة وإما إمارة الصفات، ليس كل دم هو يكون حيضا. إذا لم يفصل بين هذا الدم وبين النفاس 10 أيام وهو أقل الطهر، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس 10 أيام، هذا بالنسبة إلى هذا، وقد ذكرنا هذا حول هذا فيما سبق في المسألة الأولى، وكذا في الدم المتأخر عن النفاس والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر. قلنا إن في تلك المسألة فيه خلاف، قالوا بأنه لا يشترط أن يكون فيه أقل الطهر، وذكروا أدلة، والسيد الماتن اختار هذا وأفتى بذلك، وبعضهم قالوا بأنه هو المشهور، قالوا بأنه يشترط أن يكون بينهما أيضا 10 أيام. هذه المسألة تقدمت، وهذا الحكم تقدم في المسألة الأولى. وكذا في الدم المتأخر والأقوى عدم اعتباره كما في الدم المتقدم كما مر، أي لا يشترط أن يكون بينهما أقل الطهر. نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لما عرفتم من الأدلة التي ذكروها ومناقشة تلك الأدلة، وقلنا إن الدليل الأول والدليل الثاني يكفينا، صحيح ابن المغيرة وإطلاق المستفيضة الدالة على أن بعد النفاس استحاضة، إلا إذا كان مضى 10 أيام طهر ورأى الدم فيها إمارة الحيضية. ولكن الأحوط مراعاة الاحتياط، الاحتياط هنا سببه شيء. إذا رأينا هذه الأدلة التي أقاموها نقول باعتبار أنه يشترط أقل الطهر بين النفاس المتأخر، النفاس والحيض المتأخر عن النفاس، وإذا رأينا المناقشة التي تقدم في هذه الأدلة نقول لا يشترط، فهذان الأمران أدلتهما أدلة نراها بعضها تامة، مناقشة تلك الأدلة لما يتحير الفقيه في ذلك فيأمر بالاحتياط، فالاحتياط من هذه الجهة هذا صحيح ولا بأس به. ثم قال رحمه الله: مسألة أخرى، إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمامين. تقدم كلا الحكمين في المسائل السابقة، قلنا بأن النفاس يبتدئ بخروج الدم مع بعض الولد، إذا رأي رأس الطفل والدم معه كفى في تحكمه حكم بالنفاس. وذكرنا بأن النفاس إنما مدته إنما يحتسب من حين وضع الولد تاما، من تمامية الولادة، فلا ملازمة بينهما. إذا رأينا الدم وحكمنا بالنفاس يحتسب أول يوم الأول، يحتسب أول اليوم يعني أول أيام العشرة، قلنا لا ملازمة بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. الحكم الأول مترتب على رؤية الدم وخروج بعض البلد، الحكم الثاني مترتب على وضع تمام الولد، فحينئذ أي تمامية الولادة، فهذا حكم وذاك حكم. تقدم سابقا أدلة كل واحد من الحكمين، وهذا صحيح إلى أن لا أهبل. ولكن وكذا لو خرج قطعة، هذا بالنسبة إلى جزء الولد، الولد سليم خرج رأسه ولكن تعطل إلى أن خرج الطفل كاملا يوما أو يومين، وهذا جائر ليس بعزيز هذا الأمر. وأما إذا كان الولد متقطعا، وهذا أيضا في عصرنا الحاضر الذي كان يوما ما من الأشياء النادرة المعدومة الآن متداولة بسبب أعمال الناس، أنه يتقطع الولد في رحم الأم فيخرج قطعة منه، ثم بعد مدة يخرج القطعة الثانية، بعد مدة القطعة الثالثة إلى أن يكتمل الولد حينئذ. البت خروج الولد بهذه الكيفية لم يكن حيا، هذا متقطع، هذا أو يقطعونه لعدم إمكان الخروج طبيعيا، يقطعونه جزءا جزءا، وهذا دائر. شيء الذي لم نسمعه ولم يكن موجودا الآن نسمعه وهو واقع، كل ذلك بسبب أعمال العباد، وسنرى الأسوأ من ذلك. هذا هو الذي نقول. يقول وكذا لو خرج بقطعة قطعة وإن طالت إلى شهر، أول الشهر خرجت قطعة ومع الدم يحكم بالنفاسية، النفاس متحقق، لكن مبدأ العشرة لم يتحقق لأن ما خرج تمام الولد، فننتظر إلى خروج تمام الولد. هذه قطعة، ثم بعد شهر، بعد عشرة أيام قطعة، بعد شهر عشرة أيام قطعة، صار شهر إلى أن تمت الولادة، تحتسب العشرة من تمامية الولادة، وهذه المدة نفاس، هذه المدة نفاس، ولكنما تحتسب العشرة من بعد تمامية الولادة إلى شهر أو أزيد، فحينئذ فالنفاس يتحقق إذا استمر الدم، النفاس يتحقق إذا استمر الدم من أول قطعة، خروج أول قطعة إلى آخر خروج القطعة حينئذ. هذا صحيح بناء على الحكمين المزبورين، أن النفاس يتحقق بخروج أول جزء من الولد مع الدم، وتحقق هذا يتحقق يثبت حكم النفاس. وأما العشرة فلم يتحقق تمامية الولادة، فحينئذ لا بد من الصبر إلى أن تتحقق تمامية الولادة ونحتسب العشرة من بعد ذلك. هذا هو الذي ذكرناه لإطلاق الأدلة التي ذكرناها واحتمال انصراف إلى أنه، أما أنه قالوا بأن هذا الإطلاق منصرف إلى الولد التام، أما الجزء والجزء والقطعة والقطعة منصرف عن هذا، هذا الانصراف بدوي ولا يعتنى به. إطلاق الأدلة إن الولد إذا وضعت رأس الطفل وعليه دم فلتتنفس، ذكرنا ذلك في الروايات المتقدمة، إطلاقها يشمل ما إذا كان الولد تام الخلقة وخرج، أو كان جزء منه خرج ثم الجزء الثاني، أو صار قطعة قطعة وخرج، إطلاقه يشمل ذلك. انصراف إلى أنه المراد منه تمام الولد إن بدوي هذا. وأما قول الفقهاء، نحن عندنا قول الفقهاء هنا تمام الولد، مبدأ العشرة وتمام الولادة، هذه عبارتهم أن مبدأ العشرة من تمام الولادة. هذا القول يحتمل فيه يحتمل وجوه، أهمها هذين الوجهين. يحتمل أن يكون من حين خروج تمام القطعات، أن هذه القطعات المتقطعة هذه كلها إذا خرجت إنما يحكم بمبدأ العشرة، مبدأ العشرة من تمام الولادة، ولم يتحقق عنوان الولادة الوارد في كلماتهم إلا بعد تمام خروج تمام القطعات. هذا احتماله. احتمال آخر أنه يراد منهم معظم القطعات، خصوصا إذا كانت هذا الجنين قطع جزءا جزءا جزءا. أما إذا كان خرجت معظم القطعات وبقي الجزء اليسير كفى في ذلك أن يطبق عليه أنه تمام الولادة، وإن كان مسامحيا ولكنه صحيح أيضا. هذا الولد خرج معظم قطعاته، لم يبق إلا الأصابع القليلة وأمثال ذلك، فنحينئذ نقول بأن المعظم كفى في صدق عنوان تمام الولادة. هذان الاحتمالان يجريان. الاحتمال الثاني هو المنساق عرفا، أما الاحتمال الأول بعيد، لا سيما إذا كانت الفترة الزمنية كبيرة، قد يتطاول شهر شهرين أكثر أقل، فهذا هو بعيد أن ننتظر إلى تمام القطعات حتى نحكم مبدأ العشرة ويتحقق عنوان تمامية الولادة. فالمراد من عبارتهم تمام الولادة أي خروج معظم القطعات، بحيث العرف يرى بأن هذا الطفل خرج ما بقي إلا الجزء اليسير منه، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وهناك مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.